بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا أمس المثال الخامس والسادس من الشبه التي أوردها أهل التأويل، زاعمين أن السلف قد وقعوا في تأويلها عن ظاهرها، وهما قول الله وهو معكم أينما كنتم، وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقد تقدم الكلام أمس أن السلف لم يصرفوها عن ظاهرها، بل حملوها على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، وحملوها على ظاهرها الذي أجمع السلف على تفسيرها به، والذي يدل عليه معنى المعية في لغة العرب، وأنها تقتضي الإحاطة بهم سمعا وبصرا وعلما وقدرة، وهذا في المعية العامة، وإن المعية الخاصة تزيد على ذلك النصرة والتأييد والحفظ والإعانة. ولازلنا نقرأ في بيان المؤلف رحمه الله لبطلان كلام أهل التأويل في هاتين الآيتين. قال رحمه الله: فإذا تبين ذلك، أي الذي سبق، أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه. وهذا تقدم حاصله أمس، وأن مقتضى المعية علمه جل وعلا بهم، وإحاطته بخلقه، وسمعه لأقوالهم، ورؤيته لأفعالهم، وتدبير شؤونهم، ولا يحجبه عنهم شيء. ولا شك أن من كان هذا شأنه وحاله أنه العالم بأحوال خلقه، السامع لهم، المبصر لهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا يغيب عليه شيء من أحوالهم. لا شك أن من كان هذا حاله فهو معهم حقيقة، وهو جل وعلا على عرشه فوق سماواته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. كله حق، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يصان عن الظنون الكاذبة، ويجنب التوهمات الخاطئة التي قد تتوهم أن الله جل وعلا مختلط بالخلق، أو أنه حال في أمكنتهم، أو أن في ذلك تناقض، فكيف أخبر عن نفسه أنه في العلو وأنه مستوى على العرش وأخبر أنه مع العباد؟ كل ذلك حق على حقيقته، وكما سيأتي يزيد المؤلف رحمه الله هذا المعنى بيانا، وأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فنحن نؤمن بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فنؤمن بهذا الحديث وأن كل مصل يجيبه الله جل وعلا بما ذكر في هذا الحديث. ومعلوم أنه ربما يقف في الموقف الواحد وفي الوقت الواحد وفي اللحظة الواحدة ملايين من المصلين، وكلهم يقرأ الفاتحة وكلهم يجيبه الله جل وعلا، فنؤمن بذلك. والله جل وعلا ليس كمثله شيء، كلهم يقول الله له حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي إلى آخر الحديث. ومعلوم أنهم ربما كانوا في لحظة واحدة ملايين من البشر يقرؤون هذه السورة وهم في صلاة في نفس الوقت واللحظات. فالله ليس كمثله شيء. فكذلك إذا أثبت لنفسه العلو والاستواء على العرش وأثبت لنفسه أنه مع خلقه نؤمن بذلك، ولا تناقض في ذلك إلا عند من مسخت فطرته ولم يقدر الله جل وعلا حق قدره. وإلا فكل شيء في كلام الله كما مر معنا أمس ليس فيه تناقض أبدا، وليس فيه اختلاف، وليس فيه تضاد، بل هو متفق. وإنما الخلل من الفهوم القاصرة ومن الأذهان المخطئة في تصورها. وقال في الفتوى الحموية: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. قال: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. هذا لا يكون في كلام الله، وإنما السبب هو قصور الفهم. قال: مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، أي هذا التوهم وهذا القول غلط، أنها متناقضة. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، جمع بين الأمرين، أخبر أن استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم قال وهو معكم، وذكر بعد استواه على العرش العلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فدل على أنه فوق عرشه فوق سماواته مستوى على عرشه وأنه مع عباده جل وعلا. وهذه الصفة لا تليق ولا تنبغي إلا له عز وجل. قال فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث حديث الأوعال حديث ضعيف الذي فيه تحديد ما بين كل سماء إلى سماء، وأنها مسيرة 71 أو 72 أو 73 سنة، وأن فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، وأن فوق هذا البحر 8 أوعال وهم الملائكة ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين السماء والأرض والعرش على ظهورهم. حديث طويل وهو حديث ضعيف، يرويه عبد الله بن عميرة وهو رجل مجهول ولا يعلم له سماع من الأحنف بن قيس. وهكذا قد أنكر بعض أهل العلم لفظه لأن فيه تشبيه للملائكة بالأوعال، ويستدل به شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وقد ضعفه جماعة من العلماء وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا المعنى حق الذي ذكر فيه، أن الله فوق العرش وهو يعلم ما عليه العباد وما هم فيه. قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. وهذا كلام جيد، أزال الإشكال وبين أن ما ذكر من علو الله تعالى ومن استوائه على عرشه لا ينافي المعية، بل نثبت علوه واستواءه ونثبت معيته جل وعلا لخلقه. وقد أطال المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، لأن من المعطلة ومن الجهمية ومن الصوفية من نسب السلف في مثل هذه الأمور إلى التناقض، بل من نسب القرآن إلى التناقض، قالوا كيف يخبر أنه معنا ويخبر أنه في العلو وأنه مستوى على العرش. فبين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي سنقرأه أن إثبات علوه واستوائه لا يناقض إثبات معيته لخلقه جل وعلا. قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. وهذا هو الأمر الأول، قال أن الله أعلم بنفسه، وأن الله أصدق قيلا، وأن كلامه أحسن الحديث، وقد جمع بينهما لنفسه كما سبق في آية الحديث، فأثبت لنفسه في آية واحدة استواءه على العرش، وأثبت لنفسه معيته لخلقه، وهو أعلم بنفسه جل وعلا. ومعلوم أن كل ما في القرآن حق وصدق يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وهذه قاعدة مهمة سبق بيان كلام أهل العلم في الدرس السابق، وأن كل شيء، وسيأتي زيادة تقرير لها، يظن الناظر أنه في القرآن وفي السنة الصحيحة فيه تناقض فليتهم فهمه وليتهم إدراكه وظنه، لأن ما في القرآن والسنة كله حق ولا يمكن أن يتناقض أبدا. ولذا كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله يقول: ائتوني بحديثين ظاهرهما التناقض حتى أوفق لكم بينهما. ولا يمكن أبدا أن يتناقض نصان في القرآن أو حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فهم منهما تناقض أو فهم منهما الباطل والكفر والمحرم أو ظن أن شيئا في القرآن يناقض ما ثبت بالواقع وما علم بالحس، فإن ذلك راجع إلى قصور في فهمه وقصور في عدم إدراكه، وإلا فلا تناقض بين ما جاء في كلام الله وصح عن رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض، تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك وفهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي، مختصر الصواعق هو أصله كتاب ابن القيم الذي سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ولكن كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة كثير منه مفقود ضاع ولم يوجد منه إلا جزء، ولكن قد اختصره قبل أن يضيق ابن الموصلي رحمه الله، فصار كتاب مختصر الصواعق هو مرجع أهل العلم وهو كلام ابن القيم. فيقول: قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وهو أصله الصواعق المرسلة اختصره ابن الموصلي رحمه الله، وصار الصواعق المرسلة اليوم ليس موجودا بأكمله بين يدي الناس. وقول هنا طاء الإمام، طاء هذا اختصار طبعة، بدل من يقول طبعة دار الإمام أو نحو ذلك يقول طاء، فطاء أي إشارة إلى الطبع، أين حصل هذا الطبع وفي أي دار. وربما أضاف بعض الكاتبين تاء فلان بن فلان، فمعنى تاء أي تحقيق فلان بن فلان، وهذه رموز يستعملها أهل العلم طلبا للاختصار. فقول هنا طاء الإمام أي طبعة الإمام. قال: وكذلك ابن القيم في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، يعني أن الله جمع بينهم، أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه سبحانه مستوي على العرش، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، أي ابن القيم ذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. وهذه كلمة جميلة من ابن القيم، وسيأتي مثلها لشيخ الإسلام قريب منها. علوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. هذا الوجه الأول مما يرد به على من ظن التناقض بين علو الله واستوائه وبين معيته، فيقال لهم الأمر الأول إن الله جمع بينهما لنفسه، وهو أعلم بنفسه، وحديثه أحسن الحديث وأصدق القيل. قال الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، أي لفظ المعية في لغة العرب أصلا لا تناقض العلو، فممكن أن يكون الشيء في العلو وتثبت له المعية حتى ولو كان مخلوقا. قال فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل إلى الأرض، نزل في الأرض، وهذا مثال في المخلوق. يقول المسافر ما زلنا نسير والقمر معنا، فأثبت المعية للقمر مع أن القمر في العلو في السماء، ومعنا معنا أي بضوئه ونوره، ونراه كلما مشينا وجدناه فوق رؤوسنا، فأثبت له المعية وأثبت له العلو وهو مخلوق. وكان مر معنا أمس يقول الأب لابنه يا بني اذهب اطلب العلم وأنا معك، وربما يكون هذا في دولة وهذا في دولة أخرى، ولكن أنا معك بالإعانة، وأنا معك بالتشجيع، وأنا معك بما تحتاجه. وهكذا يقول قائد الجيش لجيشه اغزوا بلاد كذا وكذا وأنا معكم، ولا تحزنوا ولا تخافوا، وأنا معكم معناه أي بتتبع أخباركم وتلمس أحوالكم وإمدادكم بالغذاء والسلاح والرجال إن احتجتم إلى ذلك. فيمكن اجتماع المعية مع عدم المصاحبة للمخلوق، فالمعية لا تقتضي المصاحبة في نفس المكان، وإنما تقتضي مطلق المصاحبة. فإذا ثبت هذا وأمكن في المخلوق، فإمكانه في الخالق الذي ليس كمثله شيء باب أولى، وهذا الوجه الثاني ما يرد به عليهم. ونعيد هذا قراءته. قال الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. مماسة هي الملامسة، من غير وجوب مماسة أي من غير وجوب ملامسة، أو محاذاة أي مقابلة، فلان حذو فلان أي مقابل له عن يمين وشمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. نعم، هذا المثال الذي ذكره شيخ الإسلام ربما لا سيما في زمننا هذا يسافر على سيارة والمتاع الذي اصطحب يكون فوق السيارة من خارجها، ويقول اصطحبت متاعي معي أو متاعي معي، معلوم أنه بينه وبينه فرق، وليس مصاحبا له في مكان بل هو فوقه وبعيد عن متناوله، ومع ذلك هو معه. فالمعية لا تقتضي مصاحبة في نفس المكان. إذا قال الله إنه معنا لا يناقض ذلك أنه في العلو وأنه فوق عرشه جل وعلا. قال وصدق رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يقول ما يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما. يعني لو فرضنا فرضا وإلا فهما ليسا ممتنعين حتى في حق المخلوق، لكن لو فرضنا أنهما يمتنعان في حق المخلوق فلا يلزم ذلك أن يمتنعا في حق الله، فإن الله قد جمع بينهما لنفسه. قال لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. ما ذكر من قربه ومعيته، قرب الله ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، بل نثبت له الجميع. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. وهذه الكلمة التي أشرنا إليها كلمة ابن القيم السابقة، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه. وكلمة شيخ الإسلام هو علي في دنوه قريب في علوه، وهذه الصفة لا تنبغي إلا لله جل وعلا ولا تليق إلا به سبحانه وتعالى، وهو كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الكلام الذي قرأناه كلام جيد ونافع، وإن كان المؤلف قد أطال فيه إلا أن طالب العلم يحتاجه، فإنه يقرر أمرا عظيما ربما زلت فيه أفهام وأخطأ فيه بعض الناس الطريق الصواب الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا بين رحمه الله أن الناس انقسموا في معية الله وتفرقت أقوالهم وتباينت مذاهبهم لأنهم لم يفهموا ما سبق ولم يدركوه. ولعلنا إن شاء الله نؤخر أقسام الناس وأقوالهم في معية الله إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.